أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفاد الطائفة الثالثة من الأخبار الواردة في هذا القسم. قلنا بأن الروايات الواردة على قسمين: قسم تدل على الطرح، وقسم لعلاج الخبرين المتعارضين. كلامنا كان في القسم الأول، ذكرنا أن الروايات الواردة في هذا القسم على طوائف ثلاثة. الطائفة الثالثة تلك الروايات اللي وردت خذ بما وافق الكتاب ودع ما خالف الكتاب، قوله عليه الصلاة والسلام: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نور، فما وافق الكتاب فخذوه وما خالف الكتاب فدعوه. ومثل هذا ورد في الروايات هذه. قلنا إن استفادة ومفاد هذه الروايات والاستفادة منها يتوقف على بيان أمور. الآن بعد أن عرفتم بأن هذه الروايات فيها عقد إيجابي وخذ بما وافق الكتاب، وعقد سلبي ما خالف الكتاب فاتركه فدعوه، كلام والاستفادة من هذا للدلالة على المطلوب. المطلوب في المقام هو أن الأخبار المتعارضة نعرضها على كتاب الله وسنة نبيه، ثم نأتي للمعارضة. هل هذه للعلاج؟ هل هذه الروايات بمجموعها وطوائفها الثلاثة تشير إلى هذا المطلب، أي علاج للأخبار المتعارضة، أم أن الأئمة صلوات الله عليهم يشيرون بذلك إلى أمر أهم من ذلك؟ هذه استفادة من هذه الطائفة يتوقف على بيان أمور. الأمر الأول: هل أن هذه جملة المباركة خذ بما وافق الكتاب ودع ما خالف الكتاب، هل هي جملة خبرية تنبئ وتدل على عدم صدور ما خالف الكتاب عنهم، أو أنه جملة تدل على أنه لا حجية لما صدر عنهم إذا كان مخالفا للكتاب؟ ذكرنا أنه يؤيد الأول، قولهم عليهم الصلاة والسلام: على كل حقيقة، على كل حق حقيقة، ولا كل صواب نور، يؤيد هذا ولم يدل، ويؤيد هذا القول باعتبار أنه ما ليس له نور فليس صواب، وما ليس بصواب لم يصدر منهم، فيكون مؤيدا لهذا الاحتمال. أما الاحتمال الثاني وهو أنه لا، أن الذي يكون مخالفا للكتاب لم يكن حجة عليهم، لا نظرا له ولا أنه صدر أو لم يصدر منهم، فلا حجة فيه. يؤيد هذا ما ورد في رواية متقدمة أنه في الشبهات هكذا، في الشبهات خذ أنه يكون احتمال الواقع موجود، فهناك شبهة يعني احتمال الواقع موجود، فما خالف الكتاب فدعه وما وافق الكتاب فخذه، هذا يدل على ذلك. هذا الأمر العرف يرى الثاني. قلنا بأن المتفاهم العرفي من هذا الكلام أن الذي يكون مخالفا للكتاب ليس بحجة، لا نظر له إلا أنه هذا ليس بنور أو ليس حقيقة. لم تذكر هذه الروايات لا تريد أن تبين هذا، أن الذي لم يكن مخالف للكتاب لا نور له لا حقيقة له، لا يشيرون إلى هذا، وإنما يريدون من هذا أن الذي يكون مخالفا للكتاب لا حجية فيه فدعه واتركه حينئذ. هذا هو الأمر الأول. المتفاهم العرفي هو هذا، ويرشد بل يؤكد ذلك ما ورد في معتبرة من تلك الروايات في الشبهات، فإن في الشبهات احتمال الواقع موجود. هذا ما تقدم في الأمر الأول. الأمر الثاني: أن هذه الروايات هل تختص، وهذه الطائفة تختص بخصوص الأخبار أم تشمل كل إمارة؟ فإذا كانت إمارة موافقة للكتاب سواء كان خبرا أم كان غير خبر، إذا كانت موافقة للكتاب والسنة القطعية فخذوها، وإذا كانت مخالفة فدعوها حينئذ. فهل تختص بخصوص الأخبار هذه أم تشمل كل إمارة مخالفة للكتاب فلا حجية فيها حينئذ؟ ذهب بعضهم إلى الثاني، ولكن قالوا بأنه كسائر الروايات المتقدمة، قالوا بأن شأن هذه الروايات شأن الروايات المتقدمة السابقة تشمل كل حجة. لكن ما أورد عليه بأنه إذا كان كذلك أنه تشمل كل إمارة يستلزم أن يكون بين هذه الطائفة وأدلة حجية الخبر الواحد عموم من وجه اجتماعهما، مورد الاجتماع في الخبر المخالف للقرآن، هذه الطائفة تدل على نبذ وترك هذا الخبر المخالف للقرآن، أدلة حجية الخبر الواحد تدل على أخذ بهذا الخبر لأنه ثقة لا بد من الأخذ به، فيتعارضان. وقد عرفتم سابقا في مورد الاجتماع يتساقطان، فإذا تساقطت هذه الطائفة وأدلة حجية الخبر الواحد حينئذ نرجع إلى الأدلة الأخرى في البين، هذا الذي ذكرناه إذا كان هكذا معناه أنه هذا خلاف المقصود من هذه الروايات، المقصود من هذه الروايات ما خالف الكتاب فدعه. بينما إذا عممنا لكل حجية وكل إمارة معناه في مورد الخبر المخالف للكتاب يتساقطان هذه الطائفة وأدلة حجية الخبر الواحد بعد أن لم يكن ترجيع في البين، وهذا خلاف المقصود. ولذلك أورد هذا الإشكال على من يقول بتعميم هذه الأخبار لكل إمارة، فإذا كانت مخالفة للكتاب فنترك تلك الإمارة ولا حجية فيها. لكن يمكن الجواب عنه بأن هذه الطائفة لم تخرج عن تلك الطوائف الثلاثة المتقدمة، أنها كانت في الأخبار، هذا أيضا في الأخبار، فسياق هذه الطائفة سياق تلك الطوائف الأخرى التي تقدم ما لا شاهد له من كتاب الله فلا حجية له، فحينئذ تلك في الروايات وهذه أيضا في الروايات، سياق هذا سياق تلك، لم يخرج السياق عن ذلك السياق أيضا، بما أنه تلك الروايات كانت في خصوص الأخبار هذه أيضا في خصوص الأخبار، مضافا إلى أنه هذه الرواية حاكمة على تلك أدلة حجية الخبر الواحد، فإن أدلة حجية الخبر الواحد إنما تشمل الخبر بما هو هو، وهذه الروايات إنما تقول بأن الرواية التي تكون مخالفة للكتاب لا اعتبار بهذا هذه الرواية لا يجوز الأخذ بها حينئذ. فأدلة حجية الخبر الواحد تشمل خبر الواحد بما هو هو، وهذه تثبت على أن الذي يخالف الكتاب فتخصيص لتلك الأدلة وتكون حاكمة على تلك الأدلة، فلا تعارض بينهما ولا إشكال من هذه الناحية. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث في المقام في مفاد هذه الروايات، خذ بما خالف بما وافق الكتاب واترك أو ودع ما خالف الكتاب، ما هو مفاد هذه؟ على احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون هذه الطائفة إنما تشير إلى ما عليه عند العامة من الأخبار والأقيسة والاستحسانات والظنون الباطلة، هذه الروايات تشير إلى هذا الذي موجود عندهم، فهي ترشد الناس إلى أن الرواية وكل خبر وكل شيء لم يكن موافقا للكتاب فنتركه، وما كان موافقا له فنأخذه ونأخذ به، فهذه الروايات ترشد إلى هذا المطلب. إلا أنه صحيح أنها فيها إشارة إلى ما عليه عند العامة من الأقيسة والاستحسانات والظنون والروايات المكذوبة تشير إلى هذا، إلا أنه ليس الأمر كذلك، أنها تشير هذه الروايات مع كونها ترشد إلى هذا الأمر تشير إلى أمر أعظم من ذلك، فلا إشارة تختص بخصوص ما عند العامة، فلا إشارة بخصوص تلك، بل تشير إلى أعظم من ذلك. لو قلنا باختصاصها لم يكن هذه ترشد، هذه الطائفة مثل الطائفة السابقة التي ورد فيها ما له شاهد من الكتاب فخذ به، وما لم يكن له شاهد فلا تأخذ به. هذه الطائفة تلك الطائفة، لسانها لسان تلك الطائفة، وذكرنا بأنها لم تشر إلى ما عند العامة، إنما تريد أن تجعل ضابطا في العمل بالروايات، دستورا عاما في العمل بالروايات الواردة على كل أحد، أن هذه الروايات الموجودة في كتبنا أو كتبهم إنما تعرض ابتداء على كتاب الله، فإن وافقت كتاب الله فنأخذ بها، وإن خالفت كتاب الله فلا نأخذ بها، فتشير إلى هذا المطلب لا إلى ما عند العامة، تريد أن تبين لنا ضابطة وتستورا عمليا في التعامل مع الروايات مطلقة، كانت الروايات روايات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم كانت الروايات روايات أهل البيت. هذا هو الاحتمال الأول، فهو في الجملة صحيح، لكن مفادها تكون هكذا، ليس الأمر كذلك. الاحتمال الثاني أن هذه الروايات مفادها ويراد بها ما وافق كتاب الله، أي ما لم يخالف كتاب الله، المراد من الموافقة ما لا يوافق ما لا يخالف الكتاب، فحينئذ إذا قلنا ما لا يوافق ما لا يخالف فحينئذ يشمل تلك الروايات التي لم تكن مخالفة ولم تكن موافقة، إذ ذكرنا سابقا أن روايات أهل البيت وغير هذه الروايات هي على أقسام، رواية مخالفة فيها صريحة لكتاب الله فنتركها، رواية موافقة لكتاب الله هذه نأخذ بها، روايات كثيرة لا هي مخالفة ولا هي موافقة، حينئذ هذه الروايات الذي هو الأكثر في الروايات ما حكمها حينئذ؟ فحينئذ هذه الروايات لا بد من أن نقول بأن المراد من قولهم عليهم الصلاة والسلام في هذه الروايات خذ بما وافق الكتاب، أي بما لا يخالفه، فحينئذ يشمل هذه الطائفة، إذ أن هذه الطائفة لم تكن مخالفة للكتاب فتشمل هذه الروايات هذه، فنأخذ هذه الروايات التي تكون لا تكون موافقة ولا تكون مخالفة. الاحتمال الثالث أن يراد من المخالفة ما لا يوافق القرآن، خذ بما وافق الكتاب ودع أو واترك ما خالف الكتاب، المراد من المخالفة ما لا يوافق الكتاب، فحينئذ إذا لم يكن موافقا هذا القسم من الروايات تدخل في أنها نتركها لأنها لم توافق الكتاب، فتختص هذه الطائفة بأخبار الاعتقاد أو الوصول الاعتقادية، أو نقول بأنها الروايات هذه صادرة تقية. فإذا كنا نريد من المخالفة من الموافقة ما لا يخالف تشمل هذا القسم من الروايات، لأن هذه الروايات لم تخالف القرآن، وإن قلنا بأن المراد من الموافقة من المخالفة ما لم يوافق القرآن لا تشمل هذا القسم والكم الهائل من الروايات، فلا بد أن نقول أن هذه الروايات تختص بخصوص الأصول الاعتقادية، أو أن هذه الروايات صدرت تقية، هذه هي الذي يقولون. وقالوا بأنه هذه الاحتمال الرابع أن هذه الروايات وهذه الطائفة شأنها شأن تلك الطائفة المتقدمة التي دلت على أن ما كان له شاهد من القرآن فخذ به، وما لم يكن له شاهد فلا تأخذ به، هذه شأنها شأن تلك الروايات، فحينئذ الروايات الواردة إن كان لها شاهد في القرآن الكريم نأخذ بها، إن لم يكن له شاهد فلا نأخذ، أما الطائفة الثالثة من الأخبار وهي التي لا تكون موافقة ولا تكون مخالفة، هذه الروايات أو هذه الطائفة ساكتة عنها، فتختص بالقسمين الأولين، المخالف أي الذي له شاهد، الموافق الذي له شاهد، ذاك لم يكن له شاهد هذا شاهد. أما القسم الثالث وهو الكم الكبير من الروايات التي لم تكن مخالفة ولم تكن موافقة، هذه الطائفة ساكتة عنها، لكن أورد عليه هذه أنه إذا قلنا بأن هذه الطائفة لا تشمل مثل هذه الروايات كان خلاف المقصود، وقد تقدم الكلام إذ كلامنا مع هذه الروايات. أما الذي يكون له شاهد معلوم وما لم يكن له شاهد من القرآن واضح، أما الطوائف الطائفة الأكثر في الروايات الذي لم تكن موافقة ولم تكن مخالفة هذه تظل مسكوت عنها، لا نعلم حكمها أي شيء، نتركها أو نأخذ بها، نتركها لأنها لم تكن موافقة ولم يكن عليها شاهد، نأخذ بها لأنه لم تكن مخالفة للقرآن ساكتة، فهذا يكون خلاف المقصود ويلزم التخصيص بالأكثر وهذا ليس بصحيح. هذه هي الاحتمالات التي ذكروها في المقام. احتمال الأخير هو بعيد جدا، احتمال الأول الذي ذكرناه بأنه إشارة إلى ما عليه عند العامة من الأقيسة والاستحسانات والظنون أيضا بعيد، احتمال يدور بين هذين الأمرين أن يراد من الموافقة عدم المخالفة ليشمل هذا القسم من الروايات التي لم تكن موافقة ومخالفة، هو الأقرب ما لا ما ذكروه في المقام، إذا تراجعون كلماتهم في المقام يأخذون بهذا الاحتمال. وأما الاحتمال بأنه المخالف ما لا يكون موافقا بعيد أيضا، إذ يستلزم منه تخصيص هذه الأخبار بخصوص الأخبار والأصول الاعتقادية، أو نقول بأن هذه الطائفة صدرت تقية وهو بعيد. والحق أن يقال أن هذه الطوائف الثلاث بل هذا القسم الذي ذكرناه أخبار الطرح أنها تشير إلى أهم شيء يذكر في الروايات، إذ أنكم تعلمون أن السنة النبوية الشريفة لم تدون بعد ارتحال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى الرفيق الأعلى، وإنما دونت بعد 100 عام من ارتحاله، وصارت مسرحا هذه السنة للكذب والتزوير والدس والتحريف، فكانوا يدسون الأخبار، السلطة الزمنية في ذلك الوقت كانت تحث على ذلك، لا سيما سلطة بني أمية، إذ أنهم كانوا أضر شيء على الإسلام هم هؤلاء بني أمية، فدسوا في روايات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم روايات كثيرة، وجعلوا الدس والكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيلة في تثبيت سلطانهم وما يريدونه، ثم إنهم حرفوا الروايات الصحيحة أيضا، تلك الروايات التي كانت معلومة وصحيحة هذه حرفوها بما يناسب تلك الروايات التي دسوا فيها. حينئذ ترون أن الرواية المعروفة المشهورة إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل البيت حرفوها إلى أنه كتاب الله وسنته، مع أن السنة التي يذكرونها لم تدون في عصر الرسول ولا من بعد عصر الرسول من عهد قريب، إنما دونت بعد 100 عام. أي سنة هي تكون كتاب الله وسنته بحيث لا يفترقان حتى يوم القيامة؟ سنة الرسول التي كانت متداولة عندهم وصحيحة، أم سنة التي دونت بعد الرسول ب100 عام حينئذ؟ وهذه الروايات تشير إلى هذا، أن هذه الروايات تعطينا دستورا عمليا في التعامل مع الروايات مطلقة، سواء كانت روايات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أم كانت روايات أهل البيت. حفظا لروايات أهل البيت إنما ذكروا هذا أيضا لأن لا يدخل فيه الدس والتزوير والكذب كما دخلت في سنة الرسول، حفظوا رواياتهم أهل البيت من هذا بهذه الطريقة. مكانة هذه الطريقة من أهم الطرق لحفظ التراث النبوي الشريف الذي جعلوه الأئمة أو أودعوها عندهم ثم ذكروها لنا. فهذه هي القاعدة الرصينة في التعامل مع الروايات. كل رواية إنما تعرض على كتاب الله. إن الروايات المنسوبة تنسب على السنة القطعية التي عمل بها المسلمون، فحينئذ إن وافقت كتاب الله وسنة الرسول يعمل بها ويؤخذ بها. أما الذي فلا الملاحظة بعد ذلك إلى دلالتها جهة صدورها لا يعمل بها بل تطرح. أما الرواية الموافقة يؤخذ بها ثم يلاحظ دلالتها أو جهة صدورها. فهذه الروايات لا نظر لها بالنسبة إلى تعارض الأخبار، وإنما تبين دستورا عمليا وضابطة بالتعامل مع الروايات مطلقة، كانت روايات أهل البيت أم كانت روايات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفيها أيضا فوائد كثيرة ليس المقام ذكرها بل يطول البحث. ندخل في الأمر الرابع الذي سيأتي بيانه إن شاء الله.